السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. لازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. والفترة دي كنا بنتكلم عن الأخطاء بتاعة الأطفال وكيفية معالجتها، يعني ده لأن قلنا إن الطفل يحسن ويسيء، يصيب ويخطئ، والجزء بتاع الخطأ أو بتاع الإساءة ده شق كبير جدا. يعني وانت النهاردة عشان تقيم تعامل انسان مع انسان، مش الفكرة التعامل في السراء، في تعامل تاني في الضراء، مش فكرة التعامل في حالة الرضا، لا كمان في حالة الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: واسألك كلمات الحق في الرضا والغضب، واسألك القصد في الفقر والغنى. هي فكرة ان الانسان يكون عنده الاستقامة حاضرة في السراء والضراء، في الرضا والغضب، ده مهم. ولذلك برضو احنا بنجد ناس بتتميز جدا ما شاء الله في التعامل في حالة الرضا وفي حالة الانبساط وتمام وزي الفل، لكن في حالة الغضب او في حالة الضيق لا، بنجد ان هو التعامل مختلف. يتعامل معك كويس طول ما انت بتصيب، طب لما تخطئ هيتعامل معك ازاي؟ كيف سيتعاطى مع هذا الخطأ؟ يتعامل معاك كويس طول ما احنا في سراء والدنيا جميلة ولطيفة وكويسة، لكن لما يكون في ضراء او في شدة الامر بيختلف. ولازم ينتبه للكلام ده برضه في التعامل مع اطفالنا. طيب لما هما بيصيبوا احنا بنعاملهم ازاي؟ طب بيخطئوا بيعاملوا ازاي؟ لازم الكلام ده كله يتخذ في الحسبان. طيب، فالمهم احنا بنحاول نقف كده على انواع اخطاء ونشوف كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الاخطاء ومعالجته ليها. النهاردة هنتكلم عن نوع من الأخطاء. الحقيقة احنا ملاحظين في أنواع من الأخطاء النبي صلى الله عليه وسلم بيتوقف عندها وما يمررهاش، وفي أنواع أخطاء تانية بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتغاضى عنها ويتغافل وما يدققش معاها وبيمررها. وقلنا يعني امبارح كده أو المرة اللي فاتت الحلقة الماضية، يعني قلنا فيه ضابطين مهمين قوي. قلنا ضابط القصور والتقصير، قلنا ضابط القصور والتقصير يعني ملتحق بيه حته هو فاكر ولا ناسي. ممكن يعني قلنا الاطفال اصلا عندهم قصور كبير، هو فكره انه نسيان التكاليف، يعني التكاليف يعني بيتلقاها ما بيركزش، مش بيحفظها ويهتم بيها يعني. طيب، وقلنا في ضابط مهم تاني وهو ضابط القصد وعدم القصد، برضه هو قصد ولا مش قصد. طيب، هنشوف النهاردة نوع من الأخطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما مررهاش، لا توقف عندها وتوقف عندها لأنها أخطاء هي خطيرة. طيب، الأخطاء بتاعة الناس ممكن تكون نوعين، أحيانا تكون أخطاء قولية وأحيانا تكون أخطاء فعلية. طيب، وراها ممكن يكون فيه خلل في التصورات أو خلل في التصرفات، خلل فكري او خلل سلوكي. للاسف الشديد احنا الواقع بتاعنا حتى في تعاملنا مع اطفالنا مركزين اكتر على الاخطاء بتاعه الافعال وما بنركزش على اخطاء الاقوال. يعني يقول كلام لا ما ينبغيش انه يقال، الكلام ده في تجاوز حد، لا ده مش ده الادب، لا الكلمه دي ما ينفعش تقال في حق الله، انت ما ينفعش تقول كذا. طيب، وفي نفس الوقت يبقى احنا مركزين على الافعال اكتر من الاقوال للاسف الشديد. في نفس الوقت برضو نوع الاخطاء اللي وراها تصورات فاسده برضه ما بنركزش وراها قوي، يعني ما بنركزش عندها قوي، بنركز اكتر على النوع الاخطاء اللي شايفين فيه تصرف فاسد، رغم ان الافعال والتصرفات هي انعكاس للافكار والتصورات. طيب، تعالوا نشوف كده مع بعض الموقف ده ونحلله عشان هنخرج منه بشويه فوائد مهمه في التعامل مع هذا النوع من الاخطاء. عن خالد بن ذكوان عن الربيع عن الربيع بنت معوذ صحابية جليلة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني هي تزوجت فكان يعني الزفاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها يزورها يبارك لها يعني، فجلس على فراشي كمجلسك مني. هي بتحكي لسيدنا خالد بن ذكوان، ولذلك نشوف سبحان الله أبي أمي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله الشديد بأمور الأمة دي كلها والأمور العظيمة لكن ما يفوت أمثال هذه الأشياء. فجلس على فراشي كمجلسك مني، بتحكي لسيدنا خالد بن ذكوان، وجويريات وجويريات يضربن بالدف. يبقى السيدة الربيع بنت معوذ موجودة دلوقتي يعني غداة بني عليها، وفي جويريات بيضربوا بالدف حواليه، يعني ممكن يفهم من الكلام ده ان ده كان غداة اليوم اللي هيبنى عليها فيه، يعني ممكن النهاردة هتتزوج فالكلام ده الصبح، زي مثلا اللي عندنا في مصر كان اسمه الحنة بيبقى ليلة مثلا الفرح، فوارد ان يكون كده. المهم يعني هي في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم بيبارك لها، اما انها بعد ما يعني ما ذهبت لبيت زوجها او غداة اليوم اللي هي هيبنى عليها فيه او يعني اللي هو هيكون يوم زفافها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا المجلس، وزي ما قلنا برضو نشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي، وقلنا الكلام ده في التعامل مع المؤنسات الغاليات، بيراعي حبهن للفرح والمرح والبهجة. طيب فبيضربوا بالدف، طيب بس بيعملوا ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنشوف ان هو يعني شفنا في نصوص سابقة ان هو بيسمح بهذا اللي قلنا عليه دايما اللي هو السماح بالمتاح من المباح، بيسمح بهذا اللون من البهجة والفرحة والحب المرح اللي بيبقى البنات او النساء يعني بيبقى حاضر في قلوبهن. طيب فالجويريات دول يضربنا بالدف، فهنا في قدر من السماح حاصل اهو، وفي امور النبي صلى الله عليه وسلم متغاضي عنها. طيب بيعملوا ايه بقى؟ يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر. يعني هو اللي بالدف ده هو يعني زي موروث شعبي او ثقافتهم الحاضره يعني، فاللي بيقولوا حاجات متعلقه بايه؟ بمن قتل من ابائهن يوم بدر. طيب دول بنات مسلمات صالحات وهم بيضربوا بالدف في يوم فرح وفي يوم مرح، وبيندبنا يعني من قتل من أبائهن يوم بدر حقنا الصالحين. حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب برضو كما اعتدنا لو احنا تصورنا نفسنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده، لو حضرتك مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده، والطفل اخطأ خطأ قولي. للأسف برضو انواع الاخطاء القولية اللي بتشغلنا الاخطاء اللي بقى فيها مثلا تجاوز الحدود في التعامل مع البشر، تجاوز الحدود في الكلام عن البشر، يعني مثلا بيتكلم مع شخص فقال كلمة مثلا لا تليق، او قال تصرف ايه، او اتكلم بكلام مش مناسب مثلا، ما فيهوش حكمة، في سذاجة شوية، يمكن ده اللي بيشغلنا اكتر. لكن لما يكون كلامه فيه تجاوزات شرعية او فيه تجاوزات عقدية فكرية ايمانية، للأسف الشديد بعضنا بيقول لأسف ده طفل عديله، يعني لما يتعلق الامر بحق الله وبحق رسوله بحق الدين ده نقول عديله، انما لو تعلق بحقوق نحن او بحقوق من نحب او من نعظم ما بنعديش سبحان الله. المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ يا ترى على ما اعتدنا في مواقف ان النبي هيمرر الموضوع بيقول دول اطفال صغيرين اكيد مش قاصدين، وبعدين بيلعبوا وموضوع عادي ويعني ما ينبغيش توقف معاه، ويعني ما نقفلهمش في اوقات كده، نقول ما نقفلهمش سيبهم يعني بيمرحوا ويفرحوا، وبعدين ده احترام زائد منهم وحب وتعظيم منهم، يعني عدي الموضوع، ولا هيتوقف مع الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة توقف مع الأمر فقال لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. الله، هنشوف بقى طريقة المعالجة لأنها رائعة الحقيقة. ابتداء انت النهاردة لما تجد ان الطفل ده بيقول كلام يتجاوز به الحد، ما هو هي القضية زي ما يعني شيخنا ربنا يشفيه ويحفظه ويبارك في عمره الشيخ الحويني كان يقول، يعني أعمق أودية الباطل الغلو في الأفاضل. الحقيقة كلمة لطيفة جدا، لأنها يعني كأنها من نبراس أو من مشكات استقراء لواقع باطل كتير أو انتشر، فكرة الغلو في الأفاضل. يعني النهاردة ما تسمحش لحد أنه يتجاوز بك الحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. لما كسفت الشمس يوم موت ابنه إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم ما سمحش لهم يتجاوز الحد على مستوى التصورات حتى ولا على مستوى الكلام، فتسامى فوق أحزانه صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وقال الصلاة الجامعة، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان للموت أحد أو حياته. يعني ما بيسمحش بفكرة تجاوز الحد، ما بيسمحش بفكرة الغلو في الحب أو الغلو في الاحترام أو الغلو في التقدير اللي الإنسان يتجاوز به الحد أو يخرج به عما ينبغي أن يكون. فإحنا في أوقات كتيرة ممكن الأطفال يقولوا كلام، يقول يا بابا ده أنا بحبك 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 أكتر من أي حد في الدنيا. ماشي، طب ما جميل أكتر، بس أنت عايز تنبهه تقول لا بس ما تحبنيش مش أكتر من ربنا حبيب، بس مش أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم حبيب. وممكن الطفل مش قاصد، ممكن قصده بقية الناس، يعني قول له لا، محبة الله فوق كل محبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتي يعني. أنا بقى لو تقولها بحب أكتر حد بحبك من البشر دلوقتي، ماشي. يعني ما تمررش الأشياء دي. إحنا في أوقات من فرحتنا بالكلام ده، مش حتى مع الأطفال للأسف الشديد، حتى مع الكبار لما حد يتجاوز بينا الحد. ويمكن ده أصلا من المشاكل اللي بنعانيها أصلا في الواقع بتاعنا النهاردة يعني الصالحين والمصلحين، فكرة إن لما يبقى إنسان رزقه الله عز وجل قدرات أو رزقه فهم أو علم أو حكمة، الناس بتتجاوز به الحد بشكل يخرج به الى الضد للاسف الشديد. فكره القائد الملهم، الزعيم المعلم، حد كده بقى لمجرد ما طبيعي هو عنده علم او عنده حكمه او عنده خبره، فطبيعي هيبقى بيصيب كثيرا. لا، بيبدا يعني ترسم له هاله ويوضع له هاله، يعني تلبسه ثوب العصمه وإن لم يصرح بذلك قوليا، يعني مع مستوى الأحوال ممكن وكأنهم ألبسوه ثوب العصمة، وإن كانوا على مستوى الأقوال بينفوا الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بأبي وأمي ونفسي وروحي لم يسمح لها بتجاوز الحد، ودي حاجة مهمة جدا لابد نربي الأطفال عليها. يعني في أمور لازم نقف فيها، يعني كل ما يتعلق بالله وبرسوله، يعني جماعة فيما يخص الله عايزين الطفل يبقى ربنا عنده معظم حقيقة، مش معظم بالكلام، انه فعلا يشوف ان لا الله خط احمر سبحانه وبحمده. كل ما يخص الله خط احمر، كل ما يخص الدين خط احمر، بالنسبه لنا احنا كل ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم خط احمر، لازم ده يكون واضح. فلو لقينا الطفل جار على حق الله، جار على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جار على حق الدين، ما ينبغيش احنا مره نقول صغير. دي بقى ما فيهاش صغير ومش صغير. وبرضو انا بقول مش معنى ان احنا ما مررناش الامر او ما ان احنا توقفنا معاه ان احنا نعنف ولا مش عارف نضرب ولا نفعل، لا مش لازم، بس اقصد ما يبرر. يعني انا كنت في الحلقة الماضية بتكلم عن ان احنا لا ندقق وان احنا نتغاضى ونتغافل، لكن لا، في انواع من الاخطاء يعني ما يكون فيها التغاضي والتغافل، رغم ان انت الخطأ ده مش في حقك انت، بالعكس ده في صالحك، فصالحك ان ابنك تجاوز بك الحد، ان انت كمعلم الطفل تجاوز بك الحد، انت كمعلمة الطفل تجاوز بك الحد. وبنبقى فرحانين بقى بهذه المبالغة. واحنا قلنا قبل كده ان الاطفال عاطفيين جدا ومجاملين جدا، وقلنا ان الاطفال بطبيعتهم يعني عندهم تطرف عاطفي، لما بيحبوا بيحبوا بزيادة قوي، فبيحب بزيادة فهيتجاوز الحد في الكلام. ويا جماعة هي دي الطاغوتية، يعني هو الطغيان مجاوزة الحد. ومن أفضل تعريفات الطاغوت تعريف ابن القيم لما أخبر فيه إنه هو كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو محبوب أو مطاع. يعني أنت واحد تجاوز الحد بمحبوب ما، تجاوز الحد بمتبوع ما أو مطاع ما، يعني ده كده يعني ده طاغوت، يعني هو صيره طاغوتا تجاوز به الحد. فاحنا مش عايزين نربي ولادنا على الطاغوتية ولا نسمح لهم بالطاغوتية. مش عايزين نسمح لهم بالطغيان بمجاوزة الحد، انه يتجاوز بحد الحد، عايزينهم ممكن يبقوا مدركين للحدود الفاصلة، مدرك انه يعطي كل ذي حق حقه. يعني انا بشر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه بحمده امره ان يقول: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني سبحان الله مش بيخبر بس، بيخبر بخبر لطيف جدا، يعني بيقول لو كنت اعلم الغيب، لو فعلا يعلم الغيب. الناس للاسف الشديد النهارده، اللي مش هقول حتى الاطفال، الكبار اللي بينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، يقول: لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو هو بقى النبي يعمل اعلم الغيب فعلا، طب النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لحاجات كتير كان ممكن اصلا، يعني خلاص طالما عارف ان ده جاي له، طب هو بيبشره ليه اصلا؟ فده طبعا هيقول لكلام فاسد كتير، يعني هذا الاعتقاد الفاسد سيقول الى 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 اقوال فاسده واحوال فاسده. طيب الشاهد اللي اقصده ايه؟ كل ما يمس اعتقاد الانسان وافكار الانسان او اعتقاد الطفل وافكار الطفل وتصوراته خط احمر. يعني وخصوصا لما متعلق بالله، لازم الطفل يفهم لا، انه لا يجار على حق الله ابدا. هو ما ينبغيش انه يتجاوز الحد ويجي على حق ربنا، حتى وان كان الكلام ده لصالحي انا كاب، او لصالح حضرتك كام، لصالحي كمعلم، او لصالح حضرتك كمعلمه. لا، ما ينبغيش، يفهم لا. ولذلك برضه ما يجيش بقى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجيش على حق الصحابه، يعني نعلمه حتى كمان ما يجيش على حق غيرنا. يعني مش عشان خاطر يفرحني انا ويسعدني انا ينسب لي حاجه مش بتاعتي. وللاسف الشديد المربي لا ينبغي ان يكون من ذاك النوع الذي يتشبع بما لم يعط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ما ينبغي ان يكون من ذاك النوع الذي يحب ان يحمد بما لم يفعل. ما ينبغي ان يكون من هذا النوع. المفروض المعلم يكون لا، هو يقول لا حبيبي دي مش، قول له: بس انت يا معلم ما شاء الله انت احسن واحد في مش عارف ايه. قول له: لا حبيبي، انا مش احسن حد ولا حاجه، ده يعني جزا الله خيرا معلمي فلان او الاستاذ فلان هو اللي ارشدني للشيء الفلاني، هو اللي علمني الشيء الفلاني. ما احنا لقيت، ما هو بقينا بنورث هذه الخطايا، يعني الخطايا السلوكيه دي بقينا بنورثها، بنورثها لابنائنا، بنورثها لطلابنا، بنورثها حتى لزملائنا، فبقى بيتم توريثها، يعني وبقت خلاص بتشيع من واحد لواحد لواحد لواحد. فاللي اقصده ان النوع ده من الاخطاء ما يمررش. احيانا بعض الاطفال من باب المزاح يعني، وعشان بقى خفه الدم، ممكن مثلا يقول نكته ولا يمزح مزاح متعلق بالدين. لا، يتوقف عند الكلام ده، حاسب، هذا خط احمر، ما يمرر للطفل امثال هذه الاشياء. ما نجيش نقول لا اصل عادي بقى، هو طفل وهو بيضحك ومش عارف ايه وبيهرج. احيانا ممكن يقول حاجه ما يعني ما تليقش، او يعني هي تكون فيها تجاوز حد فيما يتعلق بالله سبحانه وبحمده، تجاوز حد فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، تجاوز حق فيما يتعلق بالدين او بالاسلام. ما ينبغي ان يمرر الكلام ده اطلاقا. يعني سبحان الله، انا بشوف الناس يعني هو يا جماعه ما يخص الله يبقى كلام مباح؟ ده انت ابنك لو حب مثلا يقول حاجه فيها سخريه مثلا من الرئيس او من الامير او من الملك او من الوزير، وانت قاعد لا 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 تديني بتاعي ما تتكلمش مش عارف ايه، طب يعني سمعنا مش معنى انت بتقف هنا وتعمل مش عارف ايه. يعني سبحان الله، الله احق ان نخشاه سبحانه وبحمده. يعني فليه يعني ما يخص الله يبقى كده كلام مباح ويبقى لا؟ الطفل لازم يربى على ان لا، ما يخص الله سبحانه وبحمده خط احمر، وانه ما ينبغي انه يمرر، واي تجاوز حدود ما يعديش. فهنا لا يتوقف مع، ونخلي بالنا برضو في الاقوال الاطفال، يعني في اقوالهم واحوالهم، اصله ليس هناك ما يدعو ان هو يتجاوز الحد، ان هو يسيء قوليا. الموقف ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نتعامل ازاي مع تجاوز الحدود من الناحيه القوليه، ان ما ينبغي ان يمرر الكلام ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ستنا عائشه بتحكي لنا موقف حصل، يعني ورضوان الله عليها، والله الواحد بيكبر الصحابه جدا في المواقف العظيمه دي، ان هي بتحكي لنا خطاها وما تستنكفش تعمل كده وتؤثر الحق على الخلق. ولو كانت تمن نفسها، لو هي هتبقى نفسها هي قنطرة العبور لان الناس يصلها الحق، ما تترددش في كده ابدا. الله المستعان. مهم، في الشاهد بتحكي لنا انها تقول: حكيت رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي حكايته، يعني هي بتقلد حد بس على سبيل السخريه، لان عادي احنا ممكن نقلد نقول ايه؟ نقول ده هو بيقول كذا كذا، مش قصدي السخريه، قصدي البيان. يا عم الراجل اللي هو بيعمل كده ده كده كتير، مش قصدي ان انا بقى اقلده، اللي هو دايما يعمل كده، مش قصدي اقلده، انا قصدي ابين. ولا قصدي اسخر منه. فمش كل المحاكاة هتبقى محرمة، يعني على الراجح المحرم والمحاكاة اللي يعني على سبيل السخرية او تغضب الطرف الاخر او تكون بما يكره الشخص يعني. فالمهم دول حكيت انا قلت حكيت رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مرر الموقف بقى وقال لي طب ما هي السيدة عائشة اكيد تقصد تضحك، يعني مش قصدها ولا حابة تضايق حد ولا تنتقص حد ولا تؤذي حد، وبعدين الشخص ده مش موجود يعني، فالكلام مش اذى ولا حاجة، ويعني وهي صغيرة السن وتحب المرح والفرح فعادي ممكن يبرر الموقف. لا، النبي ما مررهاش، قال ما اود ان لي هكذا وكذا واني فعلت ما فعلت يعني. وفي روايات كثيرة كان صور من استنكار النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الموقف. ليه؟ لا، ده ما يمررش، لان ليس هناك ما يدعو لذلك. لازم نتوقف مع وقفة ما لا يسمح بان ده يعني يحصل بعد ذلك. برضو ستنا عائشة بتحكي لنا بتقول انها بتكلم مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، وجت سيرة السيدة صفية رضوان الله عليها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول وما يعجبك من صفية؟ انها ما اتكلمتش، يعني حتى ما اتكلمتش. لذلك من الضروري هنا ان احنا يعني الاداب اللسانية، النوع ده من الاداب والاخلاق ضروري جدا يعني. ويل لكل همزة اللمزة، المغتاب العياب الهمز واللمز، يعني ده ضروري ان اولادنا يتربوا عندما ما ينبغي ان يكون. برضو لما نيجي نبص على الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الشخص اللي ستنا عائشة لما بلغت بها الغضب من غيرتها وجت كسرت الطبق ومش عارف ايه، شفنا النبي تعامل مع الموقف ازاي. هو نفس الشخص المرة دي، طب برضو ممكن يحط في باله لا انا لو اتكلمت كده هتقعد تقول اصل انت بتحملها ومش بتحملها ومش عارف ايه والكلام ده كله، طب برضو هي صغيرة السن، طب هي برضو تقصد انها تمزح او تمرح او حتى بتتكلم، يعني ممكن دفع غيرة النساء مش مشكلة. هي دي بقى فكرة ان احنا بنقدر طبيعة الشخص بس الى حد ما، لغاية حد معين، بعد الحد ده ما ينفعش نعمل كده. يعني انا ممكن اقدر طبيعة الطفل، لكن هيجي بقى يتجاوز الحد او ان هو يأتي على حقوق غيره او يعني يقع في طغيان، لا مش مسموح له بكده. يعني النبي يعني سبحان الله بيقدر طبيعة السيدة عائشة وانها جارية حديثة السن، بيقدر انها زوجته بتحبه وبتغار عليه، بيقدر حاجات كتيرة يعني، لكن في حاجات لا ما مررهاش النبي صلى الله عليه وسلم، توقف معها وقفة مهمة. فلما لازم ده ناخد بالنا منه برضو، ان احنا مش فكرة ان انت تقدر طفولة الطفل وتقول مش عارف عادي وسيبه مش عارف ايه واتمرر، لا، في حاجات لازم يتوقف عندها. يعني طالما الامر على مستوى الشخصي ما اضرش بغيره او تسبب في انه اصلا ليس هناك، احنا ما تولدناش بنعايب على غيرنا، ما تولدناش بنسخر من غيرنا، ما تولدناش بنعمل المناكير اللسانية دي. ده للأسف الشديد كتير من الحاجات دي اكتسبت من البيئة، فهي مش حاجة لازمة اصلا. هو ده هنا بقى مش هنقول قصور حصل عنده في ضبط نفسه، ده هو اكتسب شيئا ذميما، احنا لابد احنا نطهره منه، لابد احنا نصفيه نؤدبه، يعني لازم نهذبه. خلاص ما حدش يفهم نصفيه يعني نقتله، يعني لا، نصفيه يعني نهذبه ونؤدبه. لازم الطفل يعني اللي بيقول عليه تصفية وتربية يعني، فلازم الطفل ما تمررش امثال هذه الاشياء. طيب فالسيدة عائشة لما قالت كده وهي اشارت بيدها ما يعجبك من انها قصيرة، يعني تريد ان تشير انها قصيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. يا الله، يعني كلمة تعكر ماء بحر، ايوه تعكر ماء بحر، طالما انها فيها تجاوز الحدود وفيها سخرية من الاخرين وفيها ذكر الاخر بما يكره. يعني اذا كان اصلا احنا حرم علينا ان احنا نذكر غيرنا كلام بما يكرهه، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره، مجرد انك تذكره بما يكره، فطبعا جاء في الدماغ طيب فان كان في اخي ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ده منكر مركب، هيبقى غيبة وكاذب. يعني الحديث عنه بما لا يحب ان يتحدث عنه به حتى ولو فيه غيبة، ما بالكم بقى يعني بالناس للأسف الشديد اللي بيتحدثوا عن غيرهم بما ليس فيهم ولذلك ده ما يمررش للطفل، ما يمررلوش انه يغتاب غيره، لا يمرر له انه يبهت غيره، لا يمرر له انه يبقى همزة او انه يبقى لمزة، انه يبقى مغتاب، انه يبقى عياب، ما يمرر له امثال هذه الاشياء، ما يمرر له اي تجاوز الحدود، سواء كان ما فيما يتعلق بالخالق او فيما يتعلق بالخلق. لازم ان هو يقيم الحق، الكلام ده لازم هو يربي عليه وما يمررش. ويمكن تلاحظوا حتى الان ان اغلب ما يتعلق بالحرمات بيعظم ولا يهون من شأنه، وما نقولش بقى اصل احنا مش عارف ايه ونعديها ونمررها. للاسف بقى احنا عندنا صورة عكسية، بشوف اجد الكثير من الفضلاء بيتغاضى عن كتير من المناكير اللي بتصدر من ابنه ومن بنته، ويجي مثلا بقى في التكاليف ومثلا في الشعائر يشدد عليه ويحتد ويعمل ويود ويضربه. تلاقي الولي الامر الاب والام، الناس مثلا المتدينين يضربوه على مش عارف انه مش حافظ، ويضربوه على انه مش عارف ما عملش ايه، ويضربوه على كذا، ويجوا مثلا في مناكير كتيرة جدا ما يتوقفوش عندها، ما يهذبوهوش، ما يتكلموش، لان للاسف الشديد هم نفسهم ربما يكونوا بيقعوا في كده. بنجد حتى بقى الناس مش مهتمة بالدين خالص، تلاقيهم لا مهتمين جدا بمسألة المدرسة وروحت وجيت وذاكرت ولا لا، او الدرس ومش عارف وجبت مجموعة ولا جبت شغل ومش عارف اعمل، ويجي بقى في الامور دي يمررها وما يقفش عندها اصلا. يعني عجيب امر انسان. هي برضو دي الفكرة، ان احنا الوحي زي ما قلنا قبل كده الجميل فيه الامان والاتزان، هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الامان وفيه الاتزان، يعني هدي امن، احنا كده امنين ان ده التصرف السليم. انما فكر بقى فلان يقول لك اعمل كذا ولا تشدد عليه في كذا، والطفل في مرحلته الاولى يكون عنده الانا عاليه ويكون بيحب مش عارف ايه، ليقعد يتكلم ويتفلسف ده وهو حتى ما يعرفش نفسه، فضلا انه يعرف غيره. انما بابي وامي صلى الله عليه وسلم انت امن ان تصرفه هذا الذي يرضي الله الذي خلق هذا الانسان، الرب اللي خلق الانسان ده، تصرف محمد صلى الله عليه وسلم يرضيه، هو الذي علم محمد ذلك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، هو الذي هداه لذلك، يعني وجدك ضلا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط المستقيم، صار مهتديا هاديا صلى الله عليه وسلم. طيب فالشاهد الامان والاتزان، ان حاجه متزنه بقى، يعني امتى في اللي نهول من شانه واللي نهون من شانه، اللي نقف عنده وندقق ونحقق، اللي نعاتب ونحاسب ونعاقب عليه، وايه اللي هو لا نمرره ما نقفش عنده كتير ونتجاوز فيه. طيب احنا كنا بنتكلم هنا عن المناكير، نوع المناكير اللي هي العقديه، نوع المناكير الفكريه، نوع الاخطاء المتعلقه بتجاوز الحدود سواء كان يتعلق بالخالق او يتعلق بالخلق. طيب وكنا خرجنا من يعني او الكلام ده جبناه من القصه او الموقف اللي حصل مع ستنا الربيع بنت معوذ الصحابيه الجليله. في روايه بتقول فيها او بيقول فيها ابي الحسين خالد المدني، وكنا بالمدينه يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين، لكن يوم عاشوراء والجواري بيضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها. يعني هم كانوا يوم عاشوراء وكانت الجواري بيضربوا بالدف وبيتغنين، وده برضو يؤكد يعني ان يعني من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويتغنين مش في دماغنا بقى المهرجانات ولا مش عارف الكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه في الزمن ده، لا يعني هو الدف الغناء اللي هو الصوت ذاته، يعني هو بينشدوا اشياء يتناشدون اشياء. فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت، طيب قالت ايه بقى؟ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آباء الذين قتلوا يوم بدر. طيب يبقى دلوقتي هذا الرجل الفاضل أبو الحسين خالد المدني بيقول إن هم كانوا في المدينة يوم عاشوراء وشافوا الجواري بيضربن بالدف خلاص ويتغنين، فلما دخلوا على الربيع بنت معوذ وبيسألوها فحكت لهم على اللي شفته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آباء الذين قتلوا يوم بدر. يعني كمان هي في صالحها هي، وتقولان فيما تقولان، هما بيتكلموا، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله، أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله. بنلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم في معالجته للموقف ايه؟ ان الحاجة الكويسة اقرها. يمكن في المرة اللي فاتت قال وقولي ما كنت تقولين، يعني عادي انا مقر للامر. لان في اوقات احيانا احنا لما يحصل خطأ في وسط حاجة صح بنقعد ننهى الخطأ ونركز عليه فيتفهم ان الموضوع كله غلط. يعني قلت الكلام ده قبل كده في ابداء الاراء مثلا، لو الطفل ابدى رأيه باسلوب مش كويس احنا بيبقى عندنا ردة فعل تخليه يفهم انه لا ينبغي له ان يبدي رأيه، لا يبدي رأيه بس باسلوب كويس. فلازم واحنا في توجيه الاطفال في الاخطاء لازم ننتبه للاصل ده، اصل مهم جدا، ننبه على موطن الخطأ بالضبط. يعني ايه الصواب؟ نقر الصواب وننبه على موطن الخطأ، يعني مش كله. فقال لا تقولي هكذا، دي بلاش، وقولي ما كنت تقولي، اما هذا فلا تقولوه، ووضح السبب. يبقى برضو لاحظنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطأ على التحديد، اقر الصواب في التصرف او في الموقف، وعلل الكلام ده، ما يعلم ما في غد الا الله. لان ده مهم في توجيه الطفل. بعضنا بيتخيل لا ان عادي براحتك، خصوصا بقى المناكير الكلامية زي ما قلنا، المناكير الفكرية، المناكير العقدية، النوع ده من المناكير بيحتاج هذا اللون من التصرف. ودي لازم نقطة برضو ينتبه ليها، عشان غلط حرام ما ينفعش. طب ما احنا نقول ايه الصواب وايه الخطأ، نقر على الصواب وننكر الخطأ ونبين السبب. ده ضروري برضو في البيان في التبيين. وان شاء الله ده هنبقى نتعرض له بإذن الله لما نتكلم عن المنظومة التشغيلية في معالجة الأخطاء أو في التعليم والتقويم. النهاردة كنا بنتكلم عن النوع من الأخطاء العقدية الفكرية القولية، وكيف يتعامل معها في ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء نتكلم عن أنواع أخرى من أخطاء الأطفال والسبيل الأمثل لمعالجتها وفق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.